يشتركون في أمور كثيرة. ولذلك قال عنه الحاكم لم يكن في بلاد ما وراء النهر أعلم من هذا الرجل في هذه الصناعة، وهو أول من جعل المسندات للصحابة، عبد الله بن محمد الجعفي المسندي رحمه الله تبارك وتعالى. ماذا تقول في يونس بن محمد البغدادي؟
أبو محمد بن حافظ المعجب روى الحيبان والليل إنسان وسريك القاضي
شريك القاضي شريك بن عبد الله بن أبي نمر القاضي
نعم شريك القاضي وأم نهار العبدية صاحبة أهل وروى عنه ابن إبراهيم وأحمد وعلي بن أبي وابن أبي شيبة قال ابو معين صفر وقال عبد بن شيبة صفر صفر وقال ابو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وقال مات في قبر سنه 27 وقيل سنه 8.
والحقيقه احنا نرجو الا يستطيل الجالسون ذكر يعني اسماء الرجال، لانه كما قال النووي ان بذكر الصالحين تتنزل الرحمات، ونحن نريد ان نعطر مجلسنا هذا بالتشرف بالتعرف على اسماء هؤلاء. فكم ملأنا وحشدنا حافظتنا باسماء اناس لم يذكر لهم التاريخ فضلا، ولكن لا بأس علينا ان نشحد ونحشد في حافظتنا من الان فصاعدا اسماء هؤلاء الصالحين ونتعرف على احوالهم ونأتفي بهم. نعم، ماذا في شيبان؟
قال في التقريب وشيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاه من النحوي ابو معاوية البصري نزيل الكوفة ثقة صاحب كتاب يقال انه منسوب الى نحوه بطل من الاجل لا الى علم النحو من السابعة مات سنة 64 ومئة. وقال عنه الذهبي ابن عبد الرحمن شيبان ابن عبد الرحمن النحوي الامام الحافظ الثقة ابو معاوية التميمي مولاه النحوي البصري المؤجل نزيل الكوفة ثم بغداد. روى له مسلم عن الحكم البصري وروى عن يحيى بن ابي كثير وزياد بن علاقة وسماك بن حرب ومنصور وثابت وغيرهم. وعنه روى ابو حنيفة وهو من اخوانه
ابو حنيفة الفقيه طبعا نعم.
وعنه روى ابو حنيفة وهو من اخوانه وابن مهدي وابو داود ويحيى بن ابي بكير وادم بن ابي اياد وعلي بن سعد وغيرهم. قال صالح بن احمد عن ابي يعني احمد بن حنبل شيبان ثبت في كل المشاير. فقال عباس عن يحيى يعني ابن معين شيبان احب الي من معمر في قتاده. فقال عثمان بن سعيد قلت ليحيى شيبان ما حاله في الاعمج؟ فقال ثقه في كل شيء. فقال ابو حاتم حسن الحديث صالح الحديث يكتب حديثه. ووثقه البتائي والعجمي وابن سعد وهو من العجم. وقيل انه الذي وليس ينسب الى النحو علم النحو، انما الذي ينسب الى النحو هو يزيد بن ابي سعيد النحوي، اما هو تميمي وهذا اشبه كما قال الذهبي مات سنه 64 ومئة. والله اعلم.
في خلافة المهدي
نعم.
نعم. وأما قتادة فهو الأعمى الحافظ المفسر وهو ثقة وروى عن أنس وعن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وعن جماعة. وقتادة معروف معرفة يعني تطيره علما، ومن أجل الاختصار نقول إنه توفي سنة 118. وأما أنس بن مالك فهو الصحابي الجليل المشهور الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال له فيها أفس قط، ولا قال له لشيء لما فعلته ولا لشيء تركه لما تركته. المعاملة الطيبة التي يمكن أن يتأسى فيها كل من كان عنده عمال أو خدم بخير خلق الله خاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يسعى القدم إلى أن يخدموه على أحسن وأفضل وأكمل وجه لأنه جدير وحري بأن يخدم صلى الله عليه وآله وسلم. وأنس بن مالك عمر كثيرا وناهز المئة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر والبركة في المال والذرية، وتوفي سنة 93 بالبصرة، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة، وله من المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286 حديثا رضي الله عنه. حديثه الذي نختم به هذه الليلة، كنا نريد أن نأخذ حديث ابن عباس ولكننا أطلنا جدا، هو في أن رجلا قال يا نبي الله، هذا الرجل السائل قال الحافظ لم أقف على اسمه، قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ وحشر الكافر على وجهه شهدت به آيتان في سورة الفرقان الآية 34، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، والآية 97 من سورة الإسراء، ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا، القدرة صالحة، الذي يمشاه على الرجلين، وهل ثبت في علمك واستقر فيها أنه لا يمشى إلا على الرجلين إلا لما رأيت أن الناس خلقوا هكذا يمشون على الرجلين؟ إن الذي أمشاه على الرجلين قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. وبعض المفسرين زعموا أن هذا مثال فقط يشبه الآية 22 من سورة الملك، أفمن يمشي على وجهه أهدى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. واستأنسوا له بتفسير مجاهد فقال هذا مثل المؤمن والكافر. صحيح، هذا المثال لسورة الصرار، مثل المؤمن والكافر في أن الذي يمشي سويا على صراط مستقيم المؤمن الذي عرف الحق وتابعه، والذي عرفه وحاد عنه هو هذا الذي يمشي مكبا على وجهه. هذا مثال كأنه يمشي مكبا على وجهه إذ يؤثر الضلالة على الهدى ويستحب العمى على الهدى. لكن تفكير مجاهد لهذه الآية لا يقتضي أن يكون هو نفس التفكير للآية الأخرى، وإن تفكير النبي صلى الله عليه وسلم للحديث بأن المشي على حقيقته هو الأولى في أن يؤخذ به كما قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى. والحكمة في حشر الكافر على وجهه أن يعاقب على عدم السجود لله في الدنيا بأن يسحب على وجهه في القيامة إظهارا لهوانه، بحيث صار وجهه مكان يده ورجله في التوقي عن المؤذيات عياذا بالله من أحواله. هذا رفض السجود لله تبارك وتعالى، ورفض الصلاة في الدنيا، ورفض أن يقضي هذا العمر القليل في طاعة الله تبارك وتعالى، فعاقبه الله بأن جعل وجهه هذا الناعم الذي كان لا يرضى أن يقربه الذباب ولا الغبار، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى في أبيات: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث. فيقول في شطر البيت الثاني لا يحضر الشطر الأول: فكيف يسكن اليوم راغما جدفا، يعني هذا الذي كان يتوقى الغبار والشين والشعث في أن يصيب وجهه، كيف رضي لنفسه الآن أن يسكن رغما عنه جدفا أي كفنا بين التراب وفي الظلمة. ثم نقول إن هذا الذي رفض أن يسجد لله تبارك وتعالى ويطيع كان من عقوبته أن يهينه في أكرم شيء كان عليه في الدنيا، الذي عز عليه أن يذله لله تبارك وتعالى اليوم يجعله مكان اليد والرجل. ومن عجيب أن أحد الإخوة قال لي في شأن امرأتي أنها لا تصلي، ويسأل يعني ماذا يفعل معها وماذا يوجه إليها من النصائح، يقول إنه توجه إلى أحد الناس يستفتيهم، فقال له أنا تزوجت امرأة والآن أنجبت منها 3 أطفال مثلا وهي لا تصلي، وأنا كنت لا أعرف الحق في بداية عهدي، والآن عرفت أن الحديث يقول بين العبد والكفر ترك الصلاة، فأنا طالبتها أن تصلي مرارا وتكرارا، ووعدتها بالخيرات وأملتها بما يسرها إن صلت. فقال له هذا المستفتى: الآن بعد ان انجبت منها ثلاثة اطفال تقول انها لا تصلي؟ قلت سبحان الله. كأنه يلومه على سلوك طريق الهداية او يلومه على دعوة امرأته الى الحق. وماذا علي في ذلك؟ ان اكون قبل معرفة الحق ضالا بعيدا عن تلك المنخرطين في طاعة الله تبارك وتعالى، ضالا مضلا مثلا. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة من كل إثم والعفو والعافية والثبات على الحق. ثم عرفت الحق فأريد أن أثبت عليه وأن أحمل أهلي على أن يعرفوه وأن يعملوا به. تقول له زوجته كلما طلب منها ذلك لا يغرنك أمر المحجبات، أنا أفضل منهم، تخرج كافية عارية ولا تصلي وتقول أنا أفضل منهم، قلبي أصفى من ماء السماء. سبحان الله العظيم، قلب أصفى من ماء السماء مع البشر ومع الله تبارك وتعالى أسود مرداد. هذا هو القلب الذي يدعى دائما ويدعي دائما أصحابه أنهم أصحاب قلوب نظيفة وطاهرة، يرفضون السجود لله تبارك وتعالى ويرفضون الامتثال لأوامره تبارك وتعالى، سواء كانوا نساء أو رجالا، يرفضون ذلك رفضا باتا ويعللون ذلك بأن قلوبهم بيضاء وأن المصلين والملتحين والمحجبات وكل من يتسمون ويتحلون بحلية الدين وسمته إنما هم منافقون ومراءون، ويظهرون أمام الناس بمظهر لا يكونون عليه في بيوتهم ولا في سريرة أنفسهم. كونوا أنتم إن كنتم تتهمون أناسا بذلك علمتم منهم هذا النفاق، كونوا أنتم على غير حالتهم وخالفوهم فيما تعلمونهم عليه. فإن المؤمن عليه في الدنيا أن يتعامل على وجهين، في أمر الدنيا ينبغي له أن ينظر إلى أسفل كما تقدم في كتاب الرقاق حتى يحمد الله على الله على ما أنعم به عليه، ولا يشعر بأن الله سخطه وآثر غيره بالنعمة، لأنه كلما نظر إلى من دونه وجد أنه يأكل رغيفا وغيره يأكل نصف رغيف، فعرف أنه مميز مفضل وأن الناس درجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، هذا في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وأما في أمور الآخرة وأمور الدين فينبغي على الإنسان أن ينظر إلى من هو أعلى وأن يتشبه بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. أما عندما يدعى إلى أمور الدين فيقول انظروا إلى فلان وفلان الذين فرطوا، إن سلمنا لهم أن هناك من المصلين والملتحين والمحجبات من فرط، إن سلمنا لهم في ذلك وأنهم علموا أحوالهم نقول لهم تشبهوا بمن علمتم أنه صلى وانتهى عن الفحشاء والمنكر وزكى وأخرج مال زكاته فطهرت نفسه وتزكى وقام فقامت نفسه عن الشهوات وحج لكي يكون من الذين يغفر الله لهم تبارك وتعالى ما تقدم من ذنوبهم ويردهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. فلننتبه إلى هذا ولنحذر أن نكون من الذين يرفضون السجود في الدنيا، سنعاقب بما سمعتم من عقوبة هذا الذي رفض في الدنيا السجود فأمشاه الله في الآخرة على وجهه. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الحق، ونسأله أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يختم لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير وأن يتوفانا وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام الغر الميامين. أما بعد، وصلنا إلى حديث ابن عباس من أحاديث باب الحشر في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الحديث 24 بعد 105. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان: هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا. الطريق الثانية: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. الآية: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه السلام، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصيحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. حديث ابن عباس في إسناده الأول: علي بن عبد الله شيخ الإمام البخاري المبجل الموقر الذي توفي سنة 34 و200، وقال عنه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: ما استصغرت نفسي عند أحد مثل ما استصغرتها عند علي بن المدين رحمه الله تبارك وتعالى. وقال عنه علماء الحديث: لكأنه خلق لهذا الشأن، يعني لشأن علم الحديث. وشيخه في الحديث سفيان بن عيينة، وهو إمام عالم ثقة حافظ، توفي سنة 98 و100. وشيخ سفيان هو عمرو بن دينار. وقال سفيان: قال عمرو وقدم الصيغة، صيغة التحمل، على ذكر اسم الراوي، وكثيرا ما يفعل ذلك سفيان. وعمرو توفي سنة 26 و100، وروى عنه الإمام البخاري أنه رجم القردة في الجاهلية، رأى قردة يرجمون قردة زنت فرجمها معهم، رواه الإمام البخاري عنه عمرو بن دينار هذا. وروى حديثه عن سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج سنة 95 في شعبان، وقصته كنا قد تعرضنا لشيء منها من قبل لما أتى به وسأله أسئلة كثيرة، منها مثلا أنه قال له: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال: بل أنت الشقي بن كسير. قال: أمي أعلم باسمي منك. فقال له: لأصلينك نارا تلظى. قال: لو كان ذلك إليك لاتخذتك إلها، إلى غير ذلك من الكلمات التي قالها الحجاج. وكان سعيد رحمه الله تبارك وتعالى يرد عليه ردودا قوية مؤمنة، فرحمه الله تبارك وتعالى تلميذ ابن عباس العظيم، من أعظم تلامذة ابن عباس كمجاهد وعكرمة وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. وابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، توفي سنة 68 للطائف، وهو من الصحابة الأجلاء، حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله الحكمة وتأويل الكتاب، دعا له وضمه إلى صدره ودعا له بهذه الدعوة. وكان ذلك لما كان عند زوجته ميمونة، وهي خالة ابن عباس رضي الله عنه، خرج من الغائط فوجد ابن عباس وضع له ماء، فسأل: من الذي وضع هذا؟ فقالوا له: إنه عبد الله بن عباس. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله الفقه والحكمة كما في رواية أخرى. وسفيان في آخر هذه الرواية يقول فيها: هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن ابن عباس كان من صغار الصحابة، وهو من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدث كثيرا عنه رغم أنه لم يسمع كل ما رواه عنه، وإنما تحمل كثيرا من الأحاديث عن كبار الصحابة وأكابرهم. وكان يحذف الإثم الواسطة أحيانا ويذكرها أحيانا ويبهمها أحيانا، كما يصرح مثلا في رواية أوقات الكراهة فيقول: حدثني رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أرضاه. لما كانت أحاديثه التي صرح فيها بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، ومنها هذا الحديث: اهتم العلماء واعتنوا بعدها. فقال محمد بن جعفر وهو غندر وهو في إسناد الطريق الثاني من الحديث، قال: سمع ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أحاديث. وقال يحيى بن معين وأبو داود صاحب السنن 9 أحاديث. وقال الغزالي وأغرب في ذلك كما قال الحافظ، قال 4 أحاديث الغزالي، وتبعه في ذلك جماعة تأخروا عنه، واعتذر عنه الحافظ لأنه قال كأنه لبس عليه لما قالوا إن أبا العالية روى ذلك عن ابن عباس، يعني أنه سمع 4 أحاديث فقط من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ: وقال بعض شيوخنا إنها تصل إلى ما دون 20 حديثا من أوجه انصحاح. قال الحافظ: وقد اعتنيت بجمعها فوصلت وزادت على 40 حديثا ما بين صحيح وحسن خارجا عن الضعف وزائدا على ما هو في حكم السماع كحكايته حضور فعل فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي إلى ما يرويه ابن عباس في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ملاقوا الله، أي في الموقف بعد البعث. كيف تنلاقي الله؟ قال: حفاة عراة، حفاة جمع حاف أي بلا خف ولا نعم، عراة نستكمل طريق هذه طريق علي بن عبد الله في الإمام البخاري، ثم نشرح العراة والغرل في طريق محمد بن بشار. حفاة عراة مشاة لم تذكر إلا هنا في رواية علي بن عبد الله، ولم تذكر عند قتيبة، مع أن مسلما رواها في روايته عن قتيبة وعن غيره. مشاة غرلا، غرلا أي يعاد كل إلى ما كان عليه أغرا، أي هي الجلدة التي يقوم بقطعها الخاتن من الذكر، تعود كما كان. ولهذا سيأتي في رواية محمد بن بشار كما بدأنا: أول خلف نعيده، حفاة عراة غرلا. ثم رواية قتيبة الجديد فيها أنه زاد على الرواية الأولى قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. فلهذا جاء الإمام البخاري بهذه الرواية عقب الرواية الأولى ليبين السماع أين كان. كان ذلك في موعظة على المنبر كما جاء عند مسلم، قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم بموعظة ولم يقل كلمة يخطب التي عند محمد بن بشار. حفاة عراة، أما كلمة عراة فقد روى قال البيهقي إن أبا داود روى عن أبي سعيد الخدري حديثا وصححه ابن حبان، يقول فيه إن أبا سعيد لما حضرته الوفاة دعا بثياب جدد فلبسها وقال: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. وقال البيهقي إن المعروف أن هذا في حال الشهداء، لأنهم يدفنون في ثيابهم التي يموتون فيها ويبعثون فيها تمييزا لهم عن غيرهم. ولعل أبا سعيد حمل هذا الحديث على العموم، يعني أن ذلك يكون في عموم الناس جميعا، وممن حمله على العموم، لكن سيأتي في نهاية الكلام حتى لا يعني أتعبكم معي مع كثرة الأقوال، أن الصحيح أن ذلك في حق الشهداء. ولعل أبا سعيد حمله على العموم، وممن حمله كذلك على العموم معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقد أخرج ابن أبي الدنيا بإسناد حسن عن عمرو بن الأسود قال: دفنا أم معاذ بن جبل فأمر بها فكفنت في ثياب جدد، وقال: أحكنوا أكفان موتاكم فإنهم يبعثون فيها يوم القيامة، فإنهم يبعثون فيها. وحمل البعض الآخر من العلماء حديث أبي سعيد هذا الذي يقول إنكم تبعثون في ثيابكم التي تموتون فيها على أن المراد بالثياب العمل، وهذا معروف في القرآن، قال الله في سورة الأعراف: ولباس التقوى ذلك خير، والمراد به العمل، أن يتحلى ويتزين الإنسان بعمل يكون فيه تقيا متقيا لربه عز وجل. وفي أحد قولي العلماء في الآية الرابعة من سورة المدثر: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، قال قتادة: يعني عملك فأخلصه، عملك فأخلصه. ثم يؤكد ذلك أن المراد به هنا العمل في حق من سوى الشهداء، يؤكده حديث جابر في صحيح مسلم مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يعني على العمل الذي كان عليه. فالذي كان في صلاة يبعث مصليا، والذي كان ملبيا يبعث ملبيا، والذي كان يصفق ويشجع في مباريات الكورة أيضا يبعث هكذا. وفي حال سبحانه يوم القيامة يقف بين الناس كل الناس لا تسمع لهم إلا همسا، وهذا عندما يبعث يبعث في هذه الحالة المثرية. والذي يشاهد راقصة وهو معجب بذلك ويقول من الكلمات المخمورة التي تعبر عن نزول بآدميته واتباعه لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى الدرك الأكثر، يبعث كذلك على هذه الحالة: يبعث كل عبد على ما مات عليه، فاحرصوا على أن لا يخرج منكم إلا خير، حتى إن متم في أي لحظة تتكلمون فيها أو تعملون تموتون على خير. ولعل قائلا يقول: إن هذا الخير يقتضي منا حسب ما تقول أن نكون دائما في عمل من الأعمال التي يطلق عليها اسم الخير، صلاة، صيام، صدقة، تسبيح، كذا كذا. أبدا، حتى لو لم يكن الإنسان يعمل عملا يدخل فيه الفرائض أو النوافل، حتى لو كان خارج ذلك فإنه يمكنه أن يموت على خير، إذ عليه ألا ينطق بلسانه مع أهله وأبنائه وأصدقائه والناس جميعا إلا ما يحمد عليه ولا يذم عليه يوم القيامة، وما أدراك ما يوم القيامة. وهذا واضح والحمد لله. ثم يؤكد هذا أيضا حديث فضالة ابن عبيد ورواه الإمام أحمد، قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة. واختار القرطبي أن الترجيح أن ذلك خاص بالشهداء، يعني يبعثون في ثيابهم تنبيها لهم عن غيرهم. وقد نقله ابن عبد البر عن أكثر العلماء، يعني حديث أبي سعيد يحمل على أن الذين يبعثون في ثيابهم الشهداء تنبيها لهم عن غيرهم وتمييزا لهم عن غيرهم بمكانتهم وفضلهم. حفاة عراة غرلا، كلمة غرلا قال أبو هلال العسكري لم تصحب كتاب الأوائل، لم تقترن الراء، لم يقترن حرف الراء باللام إلا في أربع كلمات: أرل يعني جبل، اسم جبل، وورل اسم حيوان، وحرل ضرب من الحجارة، والغرلة، الغرلة اللي هي قلنا الجلد التي تكون فوق الحسد أو يقطعها القاتل. واستدرك عليه كلمتان: هرل وهو ولد الزوجة، وضرل وهو الديك الذي يستدير بعنقه. حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده الآية، وهي من سورة الأنبياء، وفي معناها ما في سورة الأعراف: كما بدأكم تعودون. وفي سورة الأنعام: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وروى ابن أبي الدنيا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة كما بدئوا، كما بدئوا. وإن أول الخلائق يبتى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه السلام. اختلف العلماء في هذه الجملة، فذهب القرطبي إلى أن ذلك لا يفيد أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعني لا يكون يوم القيامة أو يكون دون إبراهيم عليه السلام، فإنه يخرج من قبره في هذه الثياب التي جاء في حديث أبي سعيد أنه يخرج فيها، فيكون ذلك دليل على أنه ينتقل من حال كسوة الدنيا إلى حال الحلة التي سنشير إليها الآن، التي تتفوق على حلة إبراهيم التي يفتاها، وحلل البشر جميعا على نبينا وعلى إبراهيم أفضل، وعلى جميع الأنبياء المرسلين أفضل ولا تؤكد التسليم. لكن تلميذه القرطبي صاحب التذكرة تعقده وقال إن يتعقد هذا بحديث علي عند ابن مبارك، وأخرجه أبو يعلى مطولا مرفوعا: أول من يفتى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم يفتى محمد عليه الصلاة والسلام حلة حضرة من حلل الجنة. وايضا اخرج البيهقي من حديث ابن عباس كما في هذا الباب ان اول من يؤتى من حلل الجنة ابراهيم الخليل عليه السلام، ويؤتى بكرسي سيطرح عن يمين العرش، ثم يؤتى به والمتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يؤتى به فأؤتى حلة من حلل الجنة لا يقوم لها البشر، لا يقوم لها البشر، اي لا تتهيأ لاحد ولا يكون عريانا، ثم ينتقل بعد ذلك الى لكس هذه الحلة بنحو قول القرطبي او قريب من هذا القول، لكنه ختم الكلام على هذه المسألة بكلام الحليمي وهو اقرب والله اعلم، انه قال يحمل الخبر على ظاهره. الحديث قال ان اول الخلق او ان اول الخلق يؤتى يوم القيامة ابراهيم عليه السلام، فهذا يحمل على ظاهره، إلا أن حلة نبينا صلى الله عليه وسلم أعلى وأكمل، كلام الحليمي أعلى وأكمل، فتشعر نفاستها ما فات من أولوية القدوة التي يتمتع بها إبراهيم عليه السلام، فتشعر نفاستها وقيمتها ما فات من هذه الأولوية. وقيل إن الحكمة في أن إبراهيم عليه السلام هو أول من يؤتى يوم القيامة أنه ذرد من الثياب عندما ألقي في النار، وقيل ايضا انه اول من استنى التكثر بالتراويح، وقيل لم يكن في الارض اخوف لله منه، فكانت القدوة له اولوية، او كان اول من يؤتى تطمينا لقلبه عليه السلام، والله اعلم. ثم قال بعد ذلك وانه سيجاء برجال من امتي سيؤخذ بهم ذات الشمال، سيجاء يوم القيامة برجال من امة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من امة الاجابة او امة الدعوة، أمة الإجابة التي أجابت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأمة الدعوة التي تسلط عليها أضواء الدعوة مذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فسيجاء بإذن من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، على فين ذات الشمال؟ يعني إلى النار، نسأل الله العافية والأمن من الفتن ومن العذاب، كما جاء في حديث أبي هريرة في صفة النار في آخر هذا الباب الذي سيأتي، صفة النار في آخر باب صفة النار، فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم قام رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت إلى أين؟ فقال إلى النار. قام رجل بيني وبينهم فقال لهؤلاء الناس هلم، اللي هم يؤخذ بهم ذات الشمال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ فيقول إلى النار. وفي حديث أنا لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفته مختلجوا دوني، حتى إذا عرفتهم بعد بيني وبينهم. وفي حديث سهل لا يردن علي أقوام حتى إذا عرفتهم يقتيدوا إلى النار، أو ما في معنى هذا الحديث حديث سهل. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم. وفي هذا الحديث فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول، أو بدل بعدك فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا وسحقا. وهذا يحمل على كل من شاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاق عطى طاعتك من أهل الكبائر الذين لم يتوبوا قبل لقاء ربهم، ومن المنافقين ومن المبتدعين، وكل هؤلاء تشملهم هذه الكلمات ويدخلون تحتها، حتى ولو كان فيهم من يؤخذ إلى النار إلى أن يستوفى منه بمقدار معصيته ثم يخرج، إلا أنه يقال له في هذه الحالة هذا الكلام، ويكون بعد ذلك ما يكون من أمر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موقف الحوض. وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصيحابي، أي فأقول يا ربي هؤلاء أصحابي. وجاءت بالتصغير على أن ذلك أشمل الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام أبي بكر، في أول أيام أبي بكر، وقد قال الخطبي ليس منهم أحد ممن يطلب عليه أنه صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ معظمهم من جفاة الأعراب الذين لا مفرط لهم في الدين. وعلى أي حال رب أخيحار يفيد أن الذين يصدق عليهم ذلك قليل، صفة التصغير تفيد هذا، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك من التخلف والمشاقة والخروج عن جادة الصواب وجادة الصراط. ولهذا قال البيضاوي قوله في آخر الحديث مرتدين ليس نصا في أن ذلك في المرتدين فحسب، بل يحتمل كذلك، ويحتمل أيضا أن يكون في عصاة المؤمنين المرتدين عن الاستقامة الذين يبدلون الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة. فأقول عند ذلك كما قال العبد الصالح وكنت عليهم، من العبد الصالح الذي قال هذه المقولة؟ عيسى عليه السلام في سورة المائدة، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهذه المقولة جواب على سؤال الله تبارك وتعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا كما تقدم. قال فيقال في نهاية الحديث قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. وتقدم فيها كلام البيضاوي أن هذا ليس خاصا بالمرتدين فحسب، بل قد يكون في كل عاص يرتد عن سبيل الاستقامة ويبدل العمل الصالح بالعمل السيء. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والأمن من الفتن، نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا فهذه هداية الدلالة، وأن ينفعنا بما علمنا فهذه هداية التوفيق، ونسأله أن يختم لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يتوفانا وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام الغر الميامين. أما بعد، بقيت لنا في باب الحشر ثلاثة أحاديث. حديث عائشة رضي الله عنها وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما. فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في الحديث 27 بعد 125: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن أبي الصغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. الحديث الذي بعده قال فيه الإمام البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله، من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. الحديث الأخير قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم، فيقال هذا أبوكم آدم، فيقول لبيك وسعديك. أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته، فيقال هذا أبوكم آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول يا رب كم أخرج؟ فيقول أخرج من كل 199. فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. الحديث الباقي في الحشر أولها حديث عائشة رضي الله عنها، وهي تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم متسائلة: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، بعد أن علمت أن الرجال والنساء يحشرون جميعا حفاة عراة غرلا. وتقدم حفاة وعراة وغرلا، وغرلا يعني جمع أغرل، وهو الجلد التي كانت قد قطعت التي تغطي الحشفة تعود مرة أخرى. يحشر الرجال والنساء على هذه الحالة، وجاءت روايات صرح فيها أصحابها أن عائشة رضي الله عنها هي التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الناس، فأخبرها بأنهم يحشرون حفاة عراة غرلا. وجاء في رواية أبي بكر بن أبي شيبة لهذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عنه بالسند، أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حبان عن حاتم بن أبي صغيرة إلى آخر الإسناد، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فما نستحي؟ يعني إذا تم الحشر على هذه الكيفية، ألا يكون هناك حياء عندما يرى الرجل المرأة عارية وترى المرأة الرجل عاريا؟ فقال: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. فتصوروا هذا العري وهذه الحالة التي لم يتعود الناس على مثلها في المجتمعات النظيفة، وإلا المجتمعات الساقطة قد أنشأت نوادي للعراة وضاع منهم هذا الشعور وافتقدوه، شعور الحاجة للستر والحاجة إلى ستر السوءات والعورات. لكن في المجتمعات النظيفة، مجتمعات الأمة الإسلامية التي رباها الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة الأعراف، فقال لهم في الآية 26: ولم يكن القول لهم وحدهم بل لبني آدم جميعا. ولكن الأمة الإسلامية أولى الناس بأن يحافظوا على ذلك، لأن رسالتهم خاتمة الرسالات. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ذكر اللباس الخارجي الظاهري، ثم أيده وأتبعه باللباس الباطني، فقال: ولباس التقوى ذلك خير. إن تحلى ظاهرك بستر سوآتك فلا ينبغي أن يغيب عن باطنك حلية التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فالمفروض أن هذه الحالة حالة نادرة غير عادية. هل يكون الناس جميعا على هذه الحالة ولا يستحون؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمر أهم وأشد وأعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. أي أمر هذا الذي يلغي تماما من النفوس الحاجة إلى أن ينظر كل عريان إلى من حوله من العراية، رجال ونساء؟ أي أمر هذا؟ هو الأمر الذي لا تسمع فيه في هذا اليوم إلا همسة، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. يوم عظيم ورهيب ومهيب ولا شك، ولا يمكن أن يتصور ما فيه من رهبة ومهابة إلا عندما تحاول أن تجلس مع نفسك تتأمل: هل يمكن على أي حال كان أن يكون في ميدان واحد رجال ونساء أيا كان الأمر، وهم عراة، ولا يختلف الواحد منهم نظرة من المرأة التي بجواره أو من الرجل الذي أمامه؟ لا يهم هذا الأمر على وجه الإطلاق؟ نعم، لأن القرآن الكريم قال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عظيم؟ نعم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ليس فقط يلتفت العاري عن النظر إلى عاريه، وإنما المرضعة التي هي قد حنت ورحمت ولدها ولا تتحمل أن تسمع له بكاء أو صراخا معبرا عن جوع، لا تتحمل ذلك، تذهل عما أرضعت في هذه الساعة، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وسيأتي في الباب الذي يليه: فذلك حين يشيب الولدان يوم مهيب ولا شك. وقال لها: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، من ينظر إلى من؟ في يوم يفتلق فيه الناس إما إلى سعادة أبدا وإما إلى نار أبدا، ينظر عار إلى عريانة أو عريانة إلى عار، لا يمكن، لا يمكن. المصير والأمر المنتظر أشد وأعظم من أن تستهوي أي إنسان في هذه الحالة نظرة أيا كان المنظور إليه. ليس الناس في هذه الأيام يعتبرون بهذا المنظر وهذا المشهد الرهيب ويغض البصر عما حرم الله تبارك وتعالى، فإن فعلوا ذلك أبدلهم الله ثلاثة أشياء في قلوبهم: أول هذه الأشياء حلاوة الإيمان ولذته، ثانيها نور يقذفه الله في القلب، ثالثها قوة القلب وشجاعته وثباته إذا رفع الإنسان بصره عما حرم الله تبارك وتعالى. أضاء الله تبارك وتعالى نور بصيرته، إذا غط بصره عما حرم الله تبارك وتعالى أضاء له نور البصيرة، وأعطاه في قلبه حلاوة الإيمان دليلا عن هذا التفاخر والتكالب عما حرم الله تبارك وتعالى. يجزيه الله تبارك وتعالى جزاء أعظم من الأمر الذي تركه لله تبارك وتعالى، يعوضه خيرا منه حلاوة الإيمان ونورا يقذفه في قلبه وقوة في القلب وثبات وشجاعة. الأمر أهم من أن يهمهم ذاك. وفي رواية النسائي والحاكم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بالعورات؟ كيف بالعورات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إجابة أخرى تجتمع مع الإجابة الماضية في المعنى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم أمر وحال يغنيه ويلهيه ويلهيه حتى عن أعز الناس عليه وأقربهم منه. وفي رواية الترمذي والحاكم عن من طريق عثمان بن عبد الرحمن القرظي أن عائشة رضي الله عنها قرأت: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فقالت: وسوءتان الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وكذا روى أبي الدنيا عن أنس بن مالك أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحشر فقال: يحشر الرجال والنساء جميعا. فقالت نفس الكلمة: وسوءتان. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وعلى هذا فقد روت عائشة هذا الحديث رضي الله عنها، ورواه كذلك عبد الله بن أنيس فيما أخرجه الإمام أحمد والحاكم. وقال عبد الله في حديثه: يحفظ الله العبادة وأومأ بيده إلى الشام، ثم قال: حفاة عراة غرلا بهما. قالوا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. لأن الآن سورة الأنعام بعدما قالت: كما خلقناكم أول مرة، ماذا قالت؟ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم ما ملكناكم ووهبنا لكم وراء ظهوركم، ليس أحد معه شيء، خلافا لما ظنه العاص بن وائل لما طالبه خباب بن الأرد رضي الله عنه بأجر صنعته التي صنعها له، فقال له: ليس لك عندي شيء. قال: يوم القيامة أقاضيك ويسترد الله تبارك وتعالى لي منك ما سلبتني إياه أو غصبتني فيه، أو كما قال بما معنى هذا الحديث. فقال له: يكون معي من المال والبنين ما أدفع به عني هذا الذي تتهددني به. فأنزل الله تبارك وتعالى في سورة مريم الآية 77: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أفرأيته سله، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أيهما؟ هل اطلع الغيب وعرف أنه سيكون له من المال والبنين ما يطلع عنه ذلك، أم أخذ عهدا من الله تبارك وتعالى ألا يعذبه؟ كلا. وتكون كلا هذه أول كلا في القرآن كله، من أول البقرة إلى مريم إلى نصف القرآن كله أول حرف كلا، وهو حرف رجع وجذر تكرر في القرآن الكريم 33 مرة. أول مرة له هذه المرة كلا، لشناعة ما قاله العاص بن وائل: ما الولد؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، ليس معه أحد، فردا ليس معه أحد. ثم نعود إلى هذا الحديث ونقول إنه قد رواه البيهقي والطبراني أيضا عن سودة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن أبي الدنيا والطبراني عن أم سلمة أيضا رضي الله عنها. وننتقل إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا في قبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، في قبة جاء في رواية مسلم قبة من أدم من جلد يماني، وقال في رواياته أيضا كانوا نحو من 40 رجلا، كانوا في القبة مع النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجلا. متى كانوا وأين كانت هذه القبة؟ في رواية الإسماعيلي من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق بمنى، وذلك بمنى يعني بحجة الوداع، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هناك. فقال لهم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. وفي رواية: ألا ترضون؟ وفي رواية أخرى: أليس ترضون؟ وفي رواية أخيرة: أتحبون؟ أتحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم، هذا شيء طيب أن نكون نحن ربع أهل الجنة. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ نعم، كنا رضينا بالأقل بالربع، فما لنا لا نرضى بالثلث؟ هذا نقوم الكلام يعني. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وأن تكونوا شطر أهل الجنة جاء في رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: ثلثي أهل الجنة. والكلبي واهم ضعيف لا يحتج به، لكن جاءت روايات تعضد هذه الزيادة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجا رحمة ربه أن تكون أمته شطر أهل الجنة أعطاه مرتجاه وزاده بأن يكونوا ثلثي أهل الجنة. فقد أخرج أحمد وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما نزلت الآية: ثلث من الأولين وقليل من الآخرين، سورة إيش؟ الواقعة، شق ذلك على الصحابة فأنزل الله تعالى، يعني عظم ذلك عليهم: ثلث من الأولين وقليل من الآخرين. يعني هذا شيء يعني تهابه النفوس وتقاض. إذن فقد نكون متهددين بألا يدخل الجنة منا إلا قلة، فأنزل الله تبارك وتعالى في الموضع في أصحاب اليمين: ثلث من الأولين وثلث من الآخرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم ربع أهل الجنة، بل أنتم ثلث أهل الجنة، وأنتم شطر أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة. وأخرج عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند والطبراني من وجه آخر عن أبي هريرة بنفس المضمون، وأخرج أحمد والترمذي وصححه عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، أمتي منها 80 صفا، يعني ثلث أهل الجنة. فبعد أن قال لهم ذلك بين أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وفي رواية أبي الأحوص عن في رواية الإسماعيلي، في رواية الإسماعيلي بين لهم السبب، وأن المسلمين من هذه الأمة ومن الأمم السابقة قليلون بالنسبة إلى الكفار، فلهذا قل عدد الأمم الباقية أو الداخلون من الأمم الباقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر هؤلاء الأنبياء السابقين تابعا صلى الله عليه وسلم، إذ قال: رأيت الأنبياء يعرضون علي ومعهم منهم من معه العشرة والرأس، ومنهم من معه دون ذلك، ومنهم من معه الرجل الواحد، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما أنتم في أهل الشرك إلا في الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. او كالشعرة السوداء في جلد الثوري الاحمر. هذا كناية عن القلة، يعني انتم بالنسبة للامم السابقة شيء مميز وشيء معروف وقليل ايضا فيهم، كما عبر عنه في رواية الاسماعيلي بان المسلمين قلة في الكفار او في عدد الكفار يوم القيامة. ولهذا ففي حديث ابي هريرة الاخير الذي سنرجئ تفصيل شرحه والاستطراد فيه الى الباب الذي يليه ان شاء الله قدر، لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم ان ادم عليه السلام سيؤمر بان يخرج من ذريته بعث النار من كل 199 من كل 199 يدخلون النار، شق ذلك عليهم مشقة عظيمة، فقالوا ماذا يبقى منا؟ فأثبت لهم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن من يأجوج ومأجوج ألفا ومن المسلمين رجلا واحدا. ولهذا فجاء في الروايات قالوا فكبرنا، وفي رواية قالوا فحمدنا الله، وفي رواية ابن عباس، وفي رواية ابن عباس قال ففرحوا. وهذا وذلك كله دلالة على أنهم استبشروا بما بشرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فحمدوا الله على النعمة العظمى فكبروه استعظاما لنعمته بعد استعظامهم لنقمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يتوفانا وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.